السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة المسلم المثقف. نتحدث في هذه الحلقة عن دلائل وجود الرب سبحانه وتعالى. في الحلقة السابقة تحدثنا عن دلائل النبوة، وهذا الموضوع طبعا كما لا يخفاكم مهم جدا في بالذات في هذا العصر. طبعا قد يأتي إنسان فيقول هذا أمر مدرك بالفطرة، فكيف يعني تجتهدون لتعليم الناس هذا الأمر؟ لماذا ينفق الإنسان وقته ليتعلم ما هو من صميم الفطرة؟ وجواب ذلك، طبعا عامة الذي يطرح هذا الاعتراض هو إنسان لا يعيش واقع الناس، واقع الشباب، واقع الشبهات. الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول هو أننا نقرأ في هذا الباب لنزداد إيمان. الإيمان هو تصديق وقول وعمل، وباب العمل يزيد في الإيمان، وباب التصديق أيضا يزيد. باب التصديق، الإنسان تصديق إبراهيم ليس كتصديق عامة الناس، تصديق محمد صلى الله عليه وسلم ليس كتصديق عامة الناس، تصديق من يرى بعينيه الأمر ليس كتصديق من سمع الأمر خبرا، تصديق من يعلم أن هناك قيامة غير تصديق من يرى رأي العين أمر القيامة، تصديق من سمع عن أمر الجنة والنار غير تصديق من يرى الجنة والنار عيانا. فتصديق درجات إذن، وهذا من باب تأكيد ما تضمه الفطرة، تأكيد تصديق الفطرة، تعميق هذا الأمر. الأمر الثاني أننا نعيش في زمن مسخ الفطرة، يعني أشياء كثيرة نحن نعتبرها من الفطرة من البداه. أعطيك مثال، أمر الشذوذ الجنسي مثلا، أمر لما كنا صغارا في الحقيقة، على الأقل أتحدث عن نفسي وعن كثير من الناس، لما كنا صغارا وكنا نقرأ قصة لوط عليه السلام كنا نعجب كيف كان هناك، كيف أن يكون هناك زمن فيه ناس تمالأوا تواطؤوا على الإقرار بقضية الشذوذ الجنسي الذي يسمى بصورة تجميلية اليوم المثلية الجنسية، وهو شذوذ جنسي. كنا نعتبر هذا أمر من بدهات الأمور، أن هذا أمر طبعا مقرف ومنكر، لكننا اليوم نعيش في زمن صار فيه من يتحدث من ينكر هذا الأمر هو الذي يعتبر مقرف ومنكر في أنه يعتدي على حق الناس في اختيارهم. لاحظوا كيف انتقلنا من طرف إلى طرف. شاهدت فيديو في أحد البلاد العربية يسأل فيه الناس في الشارع عن جمعية للشواذ جنسيا أخذت ترخيص من الدولة ثم رفع الأمر للقضاء، ويبدو أن القضاء قد حكم لهذه الجمعية بالشرعية القانونية. سئل الناس في الشارع، وهذا أمر شاهدته بعيني رأسي، سئل الناس في الشارع ما رأيكم في حق هؤلاء في أن تكون لهم جمعية وحقوق يدافعون عنها الشواذ جنسيا؟ عامة الناس أجابوا باستنكار هذا الأمر، لكنهم وهم يجيبون عن هذا الأمر كانوا يتململون، ما كانت فيهم شدة وصرامة وقطع واستعلاء، يعني كانوا يقولون والله في الحقيقة نحن بلد يعني بلد مسلم يعني في تردد، لكن لعل يعني أنا لا أميل لهذا الأمر. وهذه مرحلة ما قبل السقوط، هذه مرحلة، نسأل الله عافية أن يعافينا جميعا وأن يعني لا يسلمنا إلى أنفسنا. هذه مرحلة، طبعا مرحلة الرفض، مرحلة كسر الحاجز النفسي، وهي مرحلة تململ، ثم مرحلة القبول. لماذا تململ هؤلاء؟ لأنهم يهاجمون ليل نهار تحت عنوان الحرية، التسامح، قبول الآخر. طبعا قبول الآخر ممكن أن تضعها في سياق مقبول، لكن أن تضعها في سياق كل دائم ممكن تقبلها في باب مثلا قبول الآخر. هذه فتاوى اختلفت المذاهب الأربعة، خالف المذهب الشافعي مذهب المالكية، فيعني يقبل هذا الأمر من باب اجتهاد الأئمة يعني ولا يحجر عليها، لكن بعد ذلك تتوسع. لكن طبعا مفهوم قبول الآخر بهذا الصيغة الفلسفية، طبعا هذه ظهرت مع مفهوم الأنسنة في الغرب، هو نهاية كما يقول المسيري نهاية معيارية الإنسان. معيارية الإنسان يعني مفهوم الإنسان، الشيء الثابت الإنساني انتهى، فأصبحنا نقبل كل شيء، كل شيء. يعني هو ليس مفهوم التسامح في الحقيقة، هو مفهوم نهاية معيارية الإنسان. فالآن قد تناقش أي إنسان يقول لك عن أي فترة تتحدث يا رجل، يقول لك الحاكم هنا هو المجتمع، أعراف المجتمع، أذواق الناس، لا تحدثني عن فطر، يقول لك أنا أناجعك في الفطر. ففي زمن مسخ الفطرة، الفطرة السوية التي يخلق عليها الإنسان، في زمن هذا المسخ سيصبح اعتراضك على أنك لا تحدث الناس في وجود الرب سبحانه وتعالى وحدانيته، لأن هذا الأمر وحدانية الربوبية، لأن هذا الأمر يعني إيه يفسد على الناس عقيدهم. بصراحة أنا مش عارف كيف يفسد على الناس عقيدهم. بالعكس، القرآن نفسه، القرآن وضف توحيد الربوبية، دلالة المخلوقات والمصنوعات على الخالق، وضفها بتوسع كبير جدا في النظر في الكون والمخلوقات، وضفها لتوحيد الألوهية، لتوحيد الرب في باب العبادة. فهذا الأمر من صميم القرآن، لكن لاحظ توظيف القرآني. نفس الأمر، نحن ندعو الناس إلى توحيد الربوبية دفع للإلحاد، أيضا تعميقا لتوحيد الطاعة، لأنك عندما تتشبع نفسك بالإيمان بالرب سبحانه وتعالى وترى آياته في كل شيء، ستستذكر دائما حقه سبحانه وتعالى في أن يفرد بالعبادة. هنا أريد أن أنبه على مسألة يعني في التقديم. بعض الناس يقرؤون في باب وجود الرب سبحانه وتعالى ويطلب دائما الكتب ويطلب الرد على الشبهات وغير ذلك، لكن هذه الكتب لا تنفعه. لماذا؟ لأنه إما أنه لا يحسن التفكير المنهجي، يتصور أن كل اعتراض خلاص يعني إذا وجود مجرد وجود عارض الاعتراض انتهى الأمر، هذا لن ينفعه شيء. المشكلة في التفكير المنهجي، كيف تميز الدليل القوي من الشبهة، من الاعتراض المتهافت. الطائفة الثانية هم الذين يعانون الوسواس القهري، هذا القراءة في هذا الباب لا تزيده إلا رهقة، عنده دائما وسواس، هذا وسواس مرضي، هذا مرض نفسي، تذهب إلى الطبيب يعطي الإنسان صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافي إخواننا جميعا، طبيب يعطيك دواء لقضية الكيميكال رياكشن في الدماغ، وهناك معالجات نفسية كيف تقاوم هذه الوساوس القهرية وذلك. فالذي عنده وسواس قهري لا تنفعه الكتب، لأن هذه الكتب ستحيي فيه دائما السؤال المتشكك، وهذه الحيرة هي حيرة مرضية بسبب المزاج في التفكير والمزاج النفسي والجهاز العصبي وغير ذلك. فهذا قضية يذهب إلى الطبيب متخصص في هذا الباب. الأمر الثالث، الكتب التي تتعرض إلى وجود الرب سبحانه وتعالى طبعا هي عامتها لا تتحدث في قضية التوحيد، توحيد الربوبية. حتى في الغرب، يعني في الغرب النصارى مثلثة، النصارى يؤمنون بالتثليث الذي لا علاقة له بالتوحيد، لكن لأنهم قد ورثوا التوحيد من اليهود، ولأن هناك نصوص في التوحيد في الأناجيل، فاضطروا إلى أن يجمعوا بين التثليث الوثنية وتوحيد الموروث عن اليهودي والمسيح عليه السلام. فهم مثلثة، ومع ذلك عندما يناقشون الإلحاد يكتفون بالدلالة على التوحيد فقط. فهناك تقريبا شبه إجماع في المكتبة الغربية والمكتبة العربية على أنك ربما أنت في غنى عن مناقشة قضية التوحيد، توحيد الربوبية أقصد، لا توحيد الألوهية، في غنى عن ذلك، لأنك إذا مجرد إثباتك وجود الرب سبحانه وتعالى فقد أثبت المطلوب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى توحيد الألوهية، أي إفراد الرب بأفعال العباد. الكتب التي تتناول وجود الرب سبحانه وتعالى عامة على إجمال على نوعين، كتب مبسطة تعتمد تقريب المادة، عرض مقدماتها، الإجابة السريعة، مراعاة وهي طبعا أساسية، مراعاة تبعية القراء، لأن يعني الكتابة المعمقة كثير من القراء لا يملكون متابعتها، لأن القراءة المعمقة فيها جدل واسع في قضايا فلسفية وقضايا علمية، فإذا دخلت في التفاصيل ودخلت في المصطلحات كثير من الناس لا يحسن المتابعة. فهناك كتب في توحيد الربوبية أو في مقدمة النظر في هذا الموضوع تتناول هذا الباب مع بعض المسائل الأخرى المنهجية في القراءة عن الإسلام وغير ذلك. ربما من أشهر من يكتب بهذه الطريقة وإن كان لا يكثف الحديث في قضية وجود الرب سبحانه وتعالى فأنا الشيخ أحمد السيد في بعض كتبه، هي كتب مقدمات للمبتدئ للنظر في هذا الموضوع. طبعا هو بسط هذا الأمر لا عن عجز وإنما عن تقريب المادة للقراء، لأنه لا يمكن أن تقفز إلى عمق الموضوع قبل أن تتدرج في مقدماته. هناك من يهتم بتعميق الأمر وتكثيفه وتجاوز السؤال الحيني الآني إلى الأسئلة المطروحة في الغرب، يعني يتجاوز الحد المطلوب إلى حد أوسع من ذلك حتى تكون مواكبا لأسئلة العصر. مثلا تجد هذا ربما في ما كان يكتبه الدكتور عبد الله الشهري، وكان كتبه في هذا الباب ليست كثيرة، لكنه في هذه الكتب يعني يتوسع إلى طرق بعض القضايا الفلسفية الهامة المتعلقة بهذا الباب. هناك من يتناول طريقة، هناك طبقة واسعة من القراء لا تطيق القراءة قراءة الكتب التي هي متداخلة، يعني تحتاج أن تقرأ الكتاب كامل حتى تخرج بالفكرة الكلية، ما عنده نفس، يضيق نفسه، يبحث عن تقريبا دراسة المسائل لا دراسة المواضيع الكبرى. هذا القارئ تنفعه بصورة كبيرة كتب الدكتور هيثم طلعت. دكتور هيثم طلعت كتبه أساسا الفصول مبنية على الجرعات، كما أظن حتى وسمى أحد كتبه بهذا الأمر، يعني في علوم فرعي المادة تقدم على جرعات، يعني تجد الفصل موضوع الأخلاق عند الإلحاد، الموضوع حرية الإرادة، موضوع كذا كذا. فالكتب بهذه الصورة قريبة جدا من القارئ، ممكن أن تقرأ تستفيد بكلام موثق أسهل على القارئ الذي لا يملك نفس طويل حتى يأخذ الفكرة من مجموع الكتاب لا جزئيات الكتاب. فهذا نمط آخر من الكتابة. لابد أن ندرك شيء معين هنا، أن قراءتك في قضايا الإلحاد، طبعا حتى عن وجود الرب سبحانه وتعالى، نقصد أساسا إنكارهم وجود الرب سبحانه وتعالى، وإن كان كل الأمر طبعا تداعيات أخرى في كل باب، في قضايا حرية الإرادة، في قضايا معنى الحياة، في قضايا الأخلاق، في قضايا الجمال، في قضايا كثيرة جدا. يعني الإلحاد هو رؤية كونية وليس هو إنكار الرب، وهذا تحدثت عنه في كتاب الإلحاد في مواجهة نفسه، سنتحدث عنه إن شاء الله في فيديو قادم تحت عنوان كيف تقرأ سلسلة الإلحاد في الميزان. القراءة، قراءتك في الكتب التي تتحدث عن الإلحاد إذا اقتصرت عليها هي لا تؤهلك للمناظرة والمحاورة، يعني إذا كانت هي بداياتك فيه بها لا تؤهلك، لأنك تحتاج أن تقرأ في قضية أن تكون عندك رصيد جيد في معرفة الإسلام، في معرفة عقائد الإسلام، في معرفة ربما حتى الاختلافات المذهبية داخل الإسلام، في معرفة فقه المحاورة والمناظرة، ربما تحتاج تكون عندك رصيد من دراسة المنطق، وكان أنا عندي تفصيل في قضية المنطق. هناك من يضخم في أهمية دراسة المنطق المنطق السوري، وهناك من ينكر دراسة المنطق المنطق السوري، لكن الأمر يحتاج تفصيل. يعني دراسة العلم المنطقي تحتاج إلى من الجرعة بس، لأنه كثير، أنا رأي شخصي، كثير مما يدرس في علم المنطق هو أقرب للثرثرة، لأنه دراسة بديهيات، أقرب ما يكون إلى الثرثرة والتزيد بالإصطلاحات منه إلى المعرفة المفيدة. طبعا لا تستغنى عن دراسة المنطق، لكن تحتاج إلى جرعة منه. التوسع الزائد جدا، أنا رأيت يعني أنه من توسع بصورة واضحة جدا في العالم العربي في دراسة المنطق، لا صعب أن تجد لهم مساهمة، صعب أن يصلوا إلى أن تكون لهم مساهمة جادة وقوية في مواجهة الإلحاد. سبب ذلك أن هذا الاستغراق سيكون على حساب استغراق في دراسة مسائل أخرى. مثلا موضوع الداروينية موضوع أساسي جدا عندما تتحدث عن الإلحاد، أساسي، ولابد أن تكون معلوماتك جادة وجيدة. لماذا؟ لأن الداروينية ليست هي الحديث عن تطور الكائنات، عن 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 كومن أنسيستر الأول، عن طريق آليتي الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية، ليس هذا هو الداروينية في الحال، هذا هو الداروينية بمعنى البيولوجي. لكن الداروينية اليوم أصبحت رؤية داخلة في كل شيء. يعني أنا لما كتبت كتاب برهي وجد الله تحدثت عن الداروينية تقريبا في كل مبحث، في مبحث الفطرة، في مبحث الأخلاق، في مبحث الجمال، في حتى الفيزياء الآن هي تقريبا المجال الوحيد الذي كان يستغنى فيه عن الحديث عن داروينية. داخل بعض الفيزيائيين لي سمولن مثلا، أدخلوا حديث عن لا تقول داروينية، التطور بمعنى الانتخاب بعد عشوائية، أدخلوه حتى في الفيزياء. فمسائل كثيرة لابد أن تقرأ فيها، بتقرأ في علم الأخلاق والجدل الواسع في هذا الباب وعلم الأعصاب، مسائل كثيرة جدا. إذا كان رصيدك الأكبر هو دراسة المنطق، فستجد نفسك خارج الموضوع. أقول من الآخر، يعني أدرس علم المنطق لكن لابد أن تنتقي منه انتقاء، والتوسع فيه. يعني عندنا في تاريخ الإسلام علماء كبار جدا وكان لهم مساهمات معرفية كثيرة جدا، وما كان وحتى في الجدل والمناظرة، وما كان عندهم ذاك التعمق في الدراسة المنطق السوري، بسبب أنه في الآخر الرصيد سيكون هذه التقسيمات والاصطلاحات التي في الحقيقة ولا شيء. في رأيي الشخصي جلها زيادة عن المطلوب، وجلها لا يصنع لك عقلية فكرية منظمة. لكن مع ذلك لا تستغني، هذا رأيي الشخصي على الأقل إلى حد الآن. أنا ما اقتنعت أن علم المنطق التوسع فيه هو يعني المخرج من أو الحل الآن لمناقشة الملاحدة واقعينها، حتى لو لم تدرس عامة مسائله من البديهيات أصلا، يعني التي تدرك دون هذه الدراسة المستفيضة للمتون وشروحها. الأمر الآخر والذي لابد أن تتنبه إليه، وربما هذا يلام فيه بعض الكتاب من القراء، عندما تقرأ في الكتب التي كتبت الإلحاد، وأهم هذه الكتب في الحقيقة هي الكتب التي كتبت التي ألفت مؤخرا ربما في 20 سنة الأخيرة، لأنها كتب تعيش أسئلة العصر، عندما تقرأ وتتوسع وتتابع بعض أساتذتنا في هذا الباب ستلاحظ أنهم يناقشون قضايا أنت لا تجدها عند الموحد العربي. دائما يذكرون داوكنز، دانيال دانت، سام هاريس، ستينجر، أسماء يعني أتكنز، يعني مناقشات نخبوية، وعندما تتحدث مع الملحد العربي تجد نفسه يناقش في القضايا من نوع السطحي والساذج جدا، ولا حتى يفهم أن ما يقوله كلام متهافت جدا. سبب ذلك في الحقيقة أن هذه الكتب تعتني بمناقشة الإلحاد في مصدره على لسان أئمته، أما الملحد العربي فهو ملحد مسكين، يعني هو حافظ كلمتين: العلم ضد الدين، إما العلم أو الدين. يا حبيبي ما أنت تقصد أن العلم هو الطريق الوحيد للمعرفة؟ طبعا العلم هو الطريق الوحيد للمعرفة يا حبيبي، أنت فاهم على العبارة. هذه العبارة دانيال دانت لما كتب أشهر كتبه ماذا علق بعد ذلك، بعدما عرض كتابه ما علق؟ علق فقال: إننا عندما ندافع عن أفكارنا نتهم من طرف المتدينين بأننا ندافع عن علموية. هو يعتبر الساينتيزم العلموية تهمة شتيمة، وهذا لي كتاب في سلسلة الإلحاد في الميزان لعله يصدر إن شاء الله قريبا عن العلموية. العلموية الآن يندر أن العلموية بمعنى العلم هو المصدر الوحيد للمعرفة على الأقل في سواتها السترونج ساينتيزم، يندر أن تجد من يدافع عنها. عامة الملاحدة يقول لك: لا أنتم تتهموننا بالعلموية، لكن تجد الملحد العربي يقول لك: أنا علموي، العلم هو الوحيد الطريق الوحيد للمعرفة. يا ابني هذه الفكرة انتحار معرفي، عندما تقول هذه الكلمة أنت انتحرت معرفيا، لأن هذا يؤدي إلى أنك أنت لا تعرف شيء، لأن هذه العبارة نفسها عبارة فلسفية ليست علموية، هذه العبارة ليست علمية. العلم هو الطريق الوحيد للمعرفة، لا يمكن أن تأخذ هذه العبارة تضعها في المختبر، هي أصلا self-refuting statement، تسقط مباشرة، بالإضافة إنها مشاكل كثيرة جدا. يعني هناك تفصيل في كتاب العلموية، لعل عنوان الكتاب سيكون العلموية في التوظيف الإلحادي للعلم، يسر الله خروجه للأسواق إن شاء الله. فالملحد العربي ملحد بسيط لا يدرك مشاكل الأفكار التي يتحدث عنها في الغرب. تسأله: ما الإلحاد؟ يقول لك: الإلحاد هو تعريف الإلحاد أنني أؤمن أنه لا يوجد إله. يا حبيبي أنت أخطأت من وجهين. أولا عبارة أنا أؤمن أنه لا يوجد إله، هذه في الغرب الملاحدة الغرب يعتبرونها شتيمة. داكز يقول داكز، ريتشارد داكز أشهر ملاحدة، يقول أن المؤمنين بالإله يتهموننا أننا نقول إننا نؤمن أنه لا يوجد إله. يقول: ما غير صحيح، نؤمن أنه لا يوجد إله بمعنى أننا نعرف أنه لا يوجد إله. يقول: ما صحيح، نحن لا نؤمن بالإله، لا أننا نؤمن أنه يوجد إله. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أنني أنا لا أؤمن بالإله بمعنى أنني لا أملك الأدلة الكافية لإثبات وجود إله، فلذلك لا أؤمن. أما أنا أؤمن أنه لا إله بمعنى أنا أعرف أنه لا إله، أن هناك أدلة على ذلك. فلاحظوا حجة الملاحدة بالغرب اليوم هي أن الأدلة التي يقولها المؤمنون غير يقينية، غير مقنعة، وبالتالي لهم أن يبقوا على إلحادهم، هذه حجتهم. أما تقولي أنا أؤمن بأنه لا إله، يعني أنت مش فاهم أصلا الإلحاد هو إيه. الأمر الثاني الإلحاد أكبر من هذه العبارة. الإلحاد هو شيء ثاني، الإلحاد هو منظومة رؤية كاملة. الإلحاد بمعنى الذي يقدمونه هو الإلحاد المادي، أنني أؤمن أن الكون كله يفسر فيزيائيا، لا يوجد شيء فوق الفيزياء، سوبر ناتشرال، هذا فوق طبيعي غير موجود، وكل شيء يفسر ضمن هذه الرؤية، وأن الوجود المادي أزلي، أو أنه بدأ من غير سبب. هناك لوازم implication كاملة للقول بالإلحاد، وليس هو فقط أن تقول لا إله وانتهى الأمر، لا، هو الدين رؤية كونية كاملة. فكما قلت لك، الملحد العربي ملحد شعبوي إلى النخاع، وبالتالي أنت قد تقرأ هنا وتجد نفسك قد تجاوزته بعد هذه القراءة، قد تجاوزته بمسافات، تجده يكرر شيء لا يفهمها، لا يعرف تهافتها. طبعا هو أشهر طريق للرد على الملاحدة في الحقيقة هو أن تعرفه الإلحاد. أنا في كتاب الإلحاد في مواجهة نفسه، لعله إن شاء الله يصدر قريبا، وفكرة الكتاب مبني أن أنك تعرف الإلحاد للملحد، وهذا يكفي في الحقيقة حتى يسقط الإلحاد. يعني كنت ذكرته في بداية الكتاب، وضعته في ممكن قرأت مقالا في آخر يوم لإعداد الكتاب قبل إرساله للنشر، فأضفتها في المقدمة، فقلت إنني قبل أن أرسل الكتاب إلى الناشر قرأت جملة فأعجبتني لأنها تمثل روح هذا الكتاب. هذه الجملة هي مراجعة نقدية ريفيو لكتاب The Atheist Guide to Truth to Reality لألكسندر روزنبرغ، الفيلسوف الأمريكي المعروف، فيلسوف ملحد، كتب كتاب يعرف فيه دليل الملحد إلى الواقع، يعرف فيه الملحد بحقيقة الإلحاد، ورجل صادق يعني إلى درجة كبيرة، يعني غير كاملة بعد درجة كبيرة صادق مع إلحاده. فيقول له إذا كنت ملحدا فيلزمك كذا، ملحد مادي يلزمك كذا كذا كذا. فصاحب المراجعة ماذا قال؟ قال هذا كتاب صادق فيه أشياء كثيرة عرف بها الإلحاد، وفي المرة القادمة عندما تذهب إلى المكتبة وتجد الكتاب، هذا كتاب في جزء في كتب في أي سكشن في المكتبة، تأخذه وتضعه في كتب الدفاع عن الإيمان. يعني يكفي أن تدافع عن الإيمان حتى تعرف الإلحاد، لأن عامة الملاحدة لا يعرفون حقيقة إلحادهم أو لا يعترفون به، في العالم العربي لا يعرفونها. فالغرب الفلاسفة يحاولون الفرار من لوازم الإلحاد. هذه مقدمة في مسألة ما تعلق بالكتب التي تتناول الإلحاد. بإمكانك أيضا أن تستفيد بصورة واسعة جدا من الفيديوهات، هناك فيديوهات كثيرة موجودة على الشبكة تتناول الحديث عن الإلحاد. هناك سلسلة الدكتور إياد قنيبي، هناك فيديوهات الدكتور هيثم طلعت، هناك فيديوهات لإخوة كثر، يعني هناك طبعا مركز رواسخ، هناك الفيديوهات التي قام على تعريبها مركز براهين، فهناك أحد إخوة بنسمي اسمه إيماديكس عنده قناة جيدة جدا فيها فيديوهات متنوعة، بدأت له فيديوهات المعربة المدبلجة، فهذه الفيديوهات مهمة جدا. آخر شيء أقوله قبل الحديث عن الكتب، قضية تتبع الشبهات. يعني إذا أنت أردت أن تقرأ عن الإلحاد لا تبدأ أمرك بأن تقفز إلى الموضوع، تحتاج أن تتعلم دينك أولا، تعلم أساسيات دينك، لا تبدأ بال... يعني أنت لا تعرف عن شيء عن صحيح البخاري. لو قلت لك حديثني في دقيقتين عن صحيح البخاري لا تعرف أن تحدثني عن صحيح البخاري في دقيقتين. لو سألتك عن المحكم والمتشابه وعن الناسخ والمنسوخ وعن تنجيم القرآن وعن أسباب النزول وعن أنواع التفسير وعن كتب عقيدة أهل السنة، وربما لا تعرف جوابها، كيف تقفز من هذا الأمر إلى أن تبدأ تبحث في قضايا الإلحاد؟ يعني هذا خطأ منهجي. ثاني أمر، هذا الذي بدون رصيد يدخل على المنتديات والفيديوهات التي تروج للإلحاد وهو غير يعني لا يملك رصيد علمي يزن به الأمر، فتنقش هذه الشبهات في قلبه ثم تتراكم، ثم يجد نفسه عاجز على التفكير حتى تأتيه الدليل الواضح فيقول لك يا أخي قلبي أصبح ليس بيدي، لأن يعني القلب يعني قد يتفلت من الإنسان. فرسخ نفسك في قضايا الإيمان بعيد عن الشبهات، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تقرأ في الرد على الملاحدة تقرأ في الرد على الملاحدة. طبعا هناك كتب تتحدث على دين وجود الله بعيدا عن الشبهات، وهناك كتب تتحدث بعرض الشبهات. إذا كنت مبتدئا أو أولى أن تبدأ بالكتب البعيدة عن تناول قضايا الشبهات. طبعا بعض المسائل في وجود الرب سبحانه وتعالى هي خلافية حتى داخل الصف الإسلامي، حتى داخل المذاهب الإسلامية، مذاهب إسلامية بعيدا عن مذهبك، يعني داخل هذه المذاهب قد تجد قضايا فيها خلاف، بعيد عن رأيي أن هذا صواب أو غير صواب ندخل في تفصيل، لكن بعض المسائل ليس فيها خلاف يعني، فهذا أمر مهم جدا. هذه مقدمة لموضوع مسائل الكتب المتعلقة بالإلحاد. سأعرض الآن إن شاء الله هي مجموعة من الكتب. هذه الكتب أنا لا أزعم أنها هي أفضل الكتب، وقد تكون هناك كتب جي أجود حتى من الذي سأطرحه، لكن ما فاتتني أو أنا لم أقتنع إلى الآن أنها هي أجود أو لأي سبب يعني. هم الخلاصة التي تأخذها أن هذه الكتب أنا أعتقد أنها بمجموعها لو قرأها إنسان عنده رصيد من المعرفة بالإسلام سيرتقي وعيه بقضية وجود الرب سبحانه وتعالى وأدلته والرد على المخالفين بصورة جيدة. هذا هو مطمح تزكية الكتب القادمة. الكتاب الأول كتاب ميليشيا الإلحاد للشيخ عبد الله العجيري. الشيخ عبد الله العجيري من أهم المساهمين في الجدل الإسلامي الإلحادي في العالم العربي. طبعا هو ينشر من خلال مركز تكوين، مركز تكوين له عدد من الكتب في رد الإلحاد، كذلك مركز دلائل ومركز براهين. هذه أهم المراكز الثلاثة في قضية تناول القضايا الإلحادية. فدائما نصيحة، تابع إصدارات هذه المراكز الثلاث في قضايا الإلحاد، تتميز به إما عرض القضايا إسلاميا أو ترجمة أهم الكتب الغربية في هذا الباب. كتاب ميليشيا الإلحاد هو مدخل إلى قضية ما يعرف بالإلحاد الجديد. الإلحاد هناك إلحاد كلاسيكي، هو جدل الفلسفي الكلاسيكي القديم، النقاش في قضية مشكلة الشر، قضية أن الدين يعني ظاهرة بشرية طبيعية بسبب خوف الإنسان من الطبيعة فبحث عن إله يجد في هذا التصور يعني أمانه وغير ذلك. الاعتقادات الكلاسيكية التي ذكرها برتراند راسل وذكرها أوغست كونت وغير ذلك في حديثه عن المراحل الثلاثة لتطور الوعي الإنساني. ثم ظهر مؤخرا ما يسمى بالإلحاد الجديد New Atheism، وهو يقوم على عدد من المقولات. أهم هذه المقولات قضية أن العلم والدين في تعارض تام، وأنه لا سبيل لحياة هانية إلا بالتخلص من الدين. الدين يسمم كل شيء، لكن الجانب العلموي هو أبرز جانب في طرح هؤلاء. وأشهر كتاب في هذا الباب لهم كتاب The God Delusion، ولي مجموعة من الفيديوهات في التعليق على هذا الكتاب، وكتاب أيضا Outground God لريتشارد داكنز أيضا، The God Delusion and Outground God كلاهما لريتشارد داكنز ولتعليق على كلا كتابين. فهذا كتاب مهم لأنه يعرفك بطرح هذا الطرح الحال الجديد الذي يمثل الواجهة الأكبر الآن، طرحه، رموزه، أطروحته أو ما يستدل به وتطوره، هو أبرز المؤسسات التي تروج له وحضوره على الساحة. هذا كتاب مدخل دسم جدا لدراسة ظاهرة الإلحاد. الكتاب متاح على الشبكة. الكتاب الثاني كامل الصورة. كتاب كامل الصورة، الكتاب الأول والثاني صدر في كتاب واحد للشيخ أحمد السيد، مدخل لمعرفة الإسلام وتحدياته، سواء في باب وجود الرب سبحانه وتعالى أو في القضايا السنة والطعن في الرسالة والطعن في الشرائع، بأبسط عبارة ممكن. الشيخ أحمد السيد عنده قدرة على ما يسمى بالسهل الممتنع، يبسط لك الأمر بصورة كبيرة جدا، وحجم الكتب صغير، فيعني تستمتع وتستفيد، ويعطيك بعض النصائح المنهجية في التكوين المعرفي بالذات للمبتدئين في هذا الباب. وهذا الأمر هو الذي يقوم عليه في مشروع صناعة محاور. طبعا أنا دائما أنصح الشباب، ولعل هذه مناسبة جيدة جدا يعني، أن أنصح الشباب دائما التحقوا ببرنامج صناعة محاور. ساعة محاور جيد يترقى بك من البداية البسيطة إلى ما أعلى منها، تتعلم في قضية الربوبية الألوهية، وغير ذلك من المسائل، تتعرف على الكتب الجيدة، تترقى منهجيا في طلب العلم مع ترتيب المباحث وغير ذلك. فأنا أنصح ضرورة الالتحاق ببرنامج صناعة محاور. الكتاب الثالث كتاب لماذا نحن هنا. كتاب لماذا نحن هنا أعتقد أنه من الكتب المظلومة على الساحة. كتاب تقريبا 250 صفحة عن مركز رائل للأستاذ إسماعيل عرفة، كتب بلغة سهلة واضحة مباشرة، تعرض إلى أهم الأسئلة الوجودية، قضايا تتعلق بتصور الرب سبحانه وتعالى، قضايا تتعلق بوجوده، قضايا تتعلق بمعارضات الملاحدة، قضايا تتعلق بالعلموية. أعتقد أنه استطاع أن يلخص هذه المسائل بطريقة جيدة. الكتاب سهل يعني عبارته سهلة وفيه تدفق، فأنصح به في بدايات القراءة. أعتقد أنه كتاب سيفتح لك، سيعرفك بأهم القضايا المطروقة وسيوجهك إلى طريق تناولها في هذا الباب. فهذا من الكتب التي أنصح بها إخواني في هذا الباب. القضية الخالق للصحفي والكاتب الأمريكي لي سترابل. لي سترابل هذا الرجل له مجموعة من الكتب في مناقشة قضايا تتعلق بالإيماني والإلحادية والنصرانية وغير النصرانية. طريقته هذه الكتب سلسلة بيعت منها مئات آلاف الكتب في أمريكا، يعني من أكثر الكتب مبيعا في الكتب الدينية في الغرب في السنوات الأخيرة. هو يقدم عامة هذه الكتب. كيف تقدم عامة هذه الكتب؟ تكون حواره مع مجموعة من المتخصصين في كل مسألة يطرقها. ففي هذا الكتاب، هو كتاب لطيف وجميل ومركز، يتحدث عن قضية الخالق والردود على الملاحدة. فيتحدث مثلا في قضايا البيولوجيا، في قضايا علم النفس، مثلا قضية الدماغ والعقل ودلالة على وجود الرب، لقاء مع جي بي موريلاند الفيلسوف الأمريكي المهتم بصورة واسعة جدا بقضية مشكلة الوعي في مخاصمة الملاحدة، وأن الوعي لا يمكن أن يفسر تفسير مادي جامد. قضية طبعا البيج بانج وويليام لين كريك الفيلسوف، قضية الكرة الأرضية والضبط الدقيق، وقضايا لقاء مع قضية الداروينية، وحديث مع جوناثان ويلز، حديثه في إشكال العلم والإيمان مع ستيفن ماير الكاتب الفيلسوف الأمريكي المعروف الذي يكتب في الرد على الداروينية. فهذه المسائل الكتاب تناولها بصورة جيدة، بصورة خفيفة، بصورة استرسالية، بصورة مشوقة، وفيها نوع من الدسامة، يعني ليس كلام هكذا ساذج، لا، هناك يعني كأنك يعرض حجج المخالفين بطريقة قوية، ثم يرد الضيف رد مباشر وجيد. فهذا الكتاب أنصح به أيضا، وأعتقد أنه مفيد في بابه. كتاب رحلة عقل كتاب هام جدا، وهو في أصله ترجمة مهذبة، يعني فيه حذف واختصار، لكتاب هناك إله لأنثني فلو. أنثني فلو هو من الممكن أن تقول أنه أشهر ملحد في أوروبا في النصف الثاني من القرن العشرين، ممكن أن تقول هذا الأمر، يعني رجل له أو الثلث الأخير من القرن العشرين، له مؤلفات، له مناظرات وغير ذلك، غير أنه بعد ذلك تحول إلى الإيمان بخالق وكتب كتابه There is a God، هناك إله، تحدث فيه في قضايا كثيرة هامة. طبعا الكلام عندما يأتي من رمز إلحادي كبير جدا سابق سيكون له طعم خاص، حتى العبارات البسيطة سيكون لها مذاق خاص يعني. ولذلك المؤلف هجوم شديد جدا في الغرب من ريتشارد داوكنز وغيره باعتباره قد خان القضية الإلحادية. أيضا صاحب الكتاب الذي أصدر الكتاب العربي قد قام بإضافة مباحث أخرى تحدث فيها عن الأدلة الإيمانية وعن الاستفادة من المعارف العلمية في تأكيد الحاجة إلى الإقرار بوجود رب خالق. كتاب شموع النهار للشيخ عبدالله العشيري كتاب من أشهر الكتب على الساحة في تناول القضية الإيمانية. الكتاب له رواج جيد ومنذ صدوره، تناول هذه المسألة بتأصيل البحث فيها، ثم تتحدث عن أهم ما يستدل به في هذا الأمر، الفطرة والخلق والنظم في هذا الكون مع الرد على المعارضات كاعتراضات الدراونة أو الاعتراضات الذين يعترضون على حدوث الكون. تحدث عن بالذات في قضية الفطرة تحدث عن مسألة الأخلاقية، مسألة الغرائز عند الحيوانات وغير ذلك، فطاف بالقارئ في أكثر من مساحة من مساحات الجدل، وقدم له بصورة متدفقة عرضا جيدا في هذا الباب. هذا الكتاب من أهم الكتب التي ينصح بها في هذا الباب. من الكتب التي تتعرض إلى مسألة واحدة من القضايا العلمية في البيان والحاجة إلى الإقرار بوجود الرب سبحانه وتعالى كتاب الدكتور مصفق ديح، كتابه الصنع المتقن، وهو فقط في مناقشة مسألة الضبط الدقيق في الكون، وكيف أن كل المعارضات لهذه الحجة على وجود الرب سبحانه وتعالى تنتهي إلى أنها قائمة على مغالطات أو قائمة على تدليس في عرض الحقائق. هذا كتاب تخصصي في هذا الباب، فيه أرقام وفيه تفاصيل كثيرة، مفيد لمن أراد أن يقرأ حصرا في هذا الباب. جون لينوكس عالم رياضيات بريطاني معروف، له مساهمة واضحة جدا في جدل الإيمان الإلحادي في الغرب، وله قد ناظر ريتشارد داكنز زعيم الملاحدة مرتين. رجل في أسلوبه في المحاضرة أو في المناظرة له أسلوب طريف وظريفك وقريب للناس، قادر على توصيل المعلومة، يعني أقرب الناس من الفلاسفة في عرضهم لأدلتهم على طريقتهم ربما الصعبة شوي. جون لينوكس له مجموعة من الكتب في الرد على الإلحاد، أشهرها طبعا كتاب God's Undertaker، وهذا كتاب قد عرب، لكن مركز دلائل قام بشيء جميل، وهو أفضل من تعريب الكتب الإنجليزية التي يكتبها النصارى في رد على الملاحدة، لأن فيها جزء خاص بالدفاع عن النصرانية وجزء ضعيف في المناقشة. فمركز دلائل قام بشيء جميل، وهو أنه تم أخونا الأستاذ مهندس أحمد حسن من مركز دلائل قام بجمع هذه الكتب ثم اختار منها أقوى ما فيها وعربه ومع بعض التعليقات، وصدر تحت عنوان أقوى براهين دكتور جون لينوكس. الكتاب جون لينوكس طبعا جيد في تناول عدد المسائل المهمة، من أشهرها قضية مسألة العلموية، قضية الأخلاق وأثر العدمية نيهيليزم على البشر، تناقضات الإلحاد، مغالطات الإلحاد، قضايا الكشف البيولوجيا خاصة البيولوجيا الجزيئية ودلالتها على الحاجة إلى الرب سبحانه وتعالى. عنده أسلوب سهل، طبعا عندما تقرأ جون لينوكس في الإنجليزي طعمه أحلى من تقرأه بالعربي، لكن بعيدنا عن ذلك التعريب كان جيدا وانتقاء كان جيد، وكتاب مهم جدا في رأيي، ودائما أنصح به القراء لأنه يتناول قضية الإلحاد من أكثر من وجه مع ابتعاده كليا عن المسائل الضعيفة والمتهافتة في النصرانية. الكتاب الأخير وأرجو ألا يكون أقلها قيمة، كتاب براهين وجود الله. هذا الكتاب للعبد الفقير محدثكم، وهو من جزء مؤلف من ضمن سلسلة الإلحاد في الميزان. الكتاب يتحدث في قضية الإيمان والإلحاد بمقدمة، ثم يتناول مسألة الرد على الملاحدة، ثم في الآخر يتحدث عن أدلة التوحيد. يتحدث الكتاب في الباب الأول في مدخل معرفي حول سؤال الإيمان والإلحاد وأهمية هذا الأمر. قضية الإيمان والإلحاد ليست قضية من الطرف الذهني، هي قضية من أعظم المسائل التي تهم الإنسان، فعليه أن يكون له فيها موقف، وعليه أن يكون واعيا في بحثه عن هذا الموقف، وعليه أن يسعى إلى أن يكون موفقا في هذا الموقف. ثم يتناول الكتاب المواقف العقلية موجود الرب سبحانه وتعالى، المذهب الألوهي، الربوبي، الإلحاد، اللاأدرية، الشيئية، اللاكتراثية. يتناول بعد ذلك في الفصل الثالث البرهان المقنع، حقيقته ووجوبه وحده، ما هو البرهان الذي يقنعك بوجود الرب سبحانه وتعالى، ما هي طبيعة هذا، وأنت تبحث لابد أن تحدد معيار لهذا البرهان وتبحث في ذلك. وفيه حديث عن العلموية وإشكالاتها، عن الموقف الإيماني، وكيف أكثر ما هي المواقف، كيف تصل إلى الإيمان من أكثر من طريق واع. هل الإلحاد عقيدة عقلانية، والمغالطات في دعوة أن الإلحاد عقيدة عقلانية، مغالطات الإلحادية في الفصل الخامس في تناول هذا الأمر، ثم الباب الثاني حديث عن برهان النفس، وحديث متوسع في قضية الفطرة، البرهان الأخلاقي، برهان العقل. وربما هذا الكتاب ربما في حدود علمي أول كتاب يتوسع في المكتبة العربية، يتوسع في الحديث عن برهان العقل. ثم بعد ذلك حديث عن ظاهرة الغريزة عند الحيوانات. الباب الثالث يتحدث عن آيات الله في وجود الوجود، أي برهان الحدوث وبرهان المعنى، وتناول أدلة نفي أزلية هذا الكون، ومعارضة الملاحدة. يتحدث في الباب الرابع عن آيات الله في نظم الكون، برهان الضبط الدقيق، ويتحدث عن برهان النظم في عالم الأحياء. يقدم أولا بعرض المعارضات الداروينية، ثم بعد ذلك يقول حتى لو قبلنا التطور غير العشوائي سنضطر، حتى لو قبلناه جادلا سنضطر إلى الإيمان ضرورة بوجود خالق. وهذا باب متوسع فيه بصورة كبيرة، وعمدته آخر الأبحاث في المكتبة الغربية. يتحدث عن الجمال ودلالته على وجود الرب سبحانه وتعالى. ومما ربما يتميز به هذا الكتاب، ربما يعني أزعم أنه يحاول دائما أن يقدم اعتراضات المخالفين في أقوى صورها ثم يرد عليها تفصيلا. وأيضا كثير من الناس يقول لك لا ما تستدلون به على وجود الرب بصراحة، هو أمر من كيسكم، هذه قضايا عاطفية. في كل مرة نتحدث عن دليل على وجود الرب نأتي بقصص واعترافات لملاحدة اعترفوا بقوة هذا الدليل، أو اعترفوا ولكنهم لم يخرجوا عن الحاتم، أو اعترفوا ودخلوا الإيمان. فنؤكد هذه قوة الأدلة باعتراف الملاحدة، وإن كان أمر العاقل يكفيه أن يعلم قوة الدليل دون حاجة إلى تزكية من شخص ما فيه. يعني الكتاب في حقيقة غاية الكبرى كانت أن أقدمه للداعية أكثر منه للقارئ العادي، لأنه فيه توسع في عرض المعارضات الإلحادية والرد عليها من الكتب التخصصية، فحتى يكون الداعية يملك جواب جاهز لهذه الأسئلة والمشاكسات. وكنت أود في الحقيقة أن يكون لكل إمام مسجد نسخة من هذا الكتاب. الكتاب متاح طبعا على الشبكة العنكبوتية، وبإمكانك أن تهدوه على الأقل في صورة البي دي اف إلى أئمة المساجد، لأن كثير من الشباب أول ما يلجأ، أو الوالدين أول ما يلجأوا إلى إمام المسجد باعتبار إمام المسجد هو عنده معرفة بالشرعيات في تصورهم، فبإمكانه أن يجيب عن كل شيء. وقد يكون إمام المسجد يعني عنده معرفة يحفظ القرآن، لكنه لا يعرف في أمر الجدل الفلسفي والعلموي الأخير يعني. فهذا كتاب يقدمه المادة جاهزة، وأيضا إن شاء الله يفيد الدعاة ويستفيد من شرع القارئ. وأنا قلت في الكتاب إذا عصر عليك أن تستفيد من جزء من الكتاب تجاوزه إلى مسألة أخرى. الكتاب مفكك إلى مجموعة مباحث مختلفة يعني، ويعني حاولت أن الإنسان إذا قرأه أن يعيش لحظة التحدي الحالي، ويكون على وعي بأدلة الإيمان وكثرتها الواسعة وتهافت معارضة الملاحدة وتناقضها البين جدا. هذه إذا مجموعة الكتب التي أزكيها لكم للقراءة في هذا الباب، تحتاج أن تقرأها بنفس هادئ، بقراءة بصيرة وطالبة للحق، وستنتهي إن شاء الله بإذن الله إلى أن من لم يكن مؤمنا إن شاء الله ينتهي، إذا كان يطلب الحق سينتهي إلى الإقرار بما فيها من حق. شرط تأثير الحجة على من يقرأ أن يكون المحل كما يقول ابن القيم قابلا للتأثير، أن يكون قابل أن يشرق فيه نور الحق. أما من كان طبعا يتجه إلى الصفصطة والمعاندة والانتقائية فهذا لا سبيل لإقناعه. وأيضا المؤمن بالله هذه الكتب إن شاء الله تعمق إيمانه وتزيده وعيا وإشراقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.